أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة المسلمون، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما تعودنا أن نلتقي معكم فيه كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن نستضيف بندوة هذه الليلة من أصحاب الفضيلة العلماء صاحب الفضيلة الشيخ صالح العلي الناصر، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الرجل. وعلى ما أرى يعني بعض الأخوة أو بعض أصحاب الفضيلة العلماء ما أرى منهم أحد الآن، ويبدو أن سماحة الشيخ سيملأ هذا الفراغ الليلة. مشكورا. لا، ما جاء أحد. أنا كلمت الشيخ عبد العزيز في التليفون يعني فأعتذر.
قبل ما جاني خبر يعني.
أنكحة، صور من الأنكحة المحرمة كالشغار والمتعة كما جاء في الإسلام كما بينه الدين الحنفي. وسمحت الشيخ مشكورا يتحدث لنا في هذا الموضوع. فلتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده النكاح وحرم عليهم السفاح، وحرم أيضا أنكحة فاسدة كانت تعتاد في الجاهلية وبعضها شرع في الإسلام ثم نسخ أما النكاح الشرعي الذي وضد الصفاح هو النكاح الذي يكون عن زوى من المرأة وعن واسطة الولي وبواسطة الإعلان الشاهدين وغير هذا من الإعلان، هذا هو النكاح الشرعي الباقي الذي قال الله به جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منه البات فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة، وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة. وقال: تنكح المرأة الأربع، لمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة ذاك. وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوه تكون فيها تضاري وفساد كبير، وفيها فساد عليهم. ولا حديث المعنى حتى على النكاح والترغيب فيه كثيرة. والقرآن الكريم كذلك دل على شرعية النكاح ورغب فيه، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا. والله سبحانه شرع لنا النكاح لما فيه من إعفاف الفروج، ولما فيه من تكثير الأمة، فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح انقرضت، ولكن من رحمة الله أن شرع النكاح وجعل في الزوج الميل إلى جعل في الرجل الميل إلى المرأة، وجعل المرأة الميل إلى الرجل، وكتب بينهما ما كتب من وجود الذرية حتى يبقى هذا النسل وتبقى هذه الأمة إلى الأمد الذي حده الله عز وجل. وشرع الأمة تمسك بما بعث الله به أنبياءه من عهد آدم إلى يومنا هذا، شرع النكاح وشرع التمسك بما ولد له من دين الله وعباده سبحانه وتعالى، حتى لا يزال في الأرض من يعبد الله ويتقيه ويكثر من ذكره سبحانه ويطيع الأوامر وينتهي عن نواهيه. وجعل لهذه الدنيا أمدا تنتهي إليه، فإذا جاء الأمد قامت القيامة وانتهى أمر هذا العالم، وصار الناس إلى الدار الأخرى وهي الجنة أو النار على حسب أعماله. ومن كان من أهل الإحسان في هذه الدار من أهل طاعة الله ورسوله صار إلى دار النعيم والكرامة وإلى دار أهل الإحسان وهي الجنة، ومن كان في هذه الدار من أهل الانحراف والفساد وطاعة الشيطان وعصيان الرحمن صار إلى دار الهوان ودار العذاب والنكال وهي النار، نعوذ بالله من ذلك. وشرع في النكاح أمورا، منها أن تكون المرأة والرجل هالين من الموالي صالحين للزواج، لأن يعني يكون مسلمين أو كافرين، أو الزوج مسلم والمرأة كتابية من اليهود والنصارى والمحصنات، فإنه يكون لك هكذا: إما مسلمان أو كافران أو مسلم وكتابية محصنة من اليهود والنصارى، فإذا اختل الأمر صار هناك مال. إذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة وثنية مجوسية شيوعية فيصح النكاح. كذلك لا بد أيضا من كون المرأة خالية من الموانع، ليس في عدة ولا في حفظ نكاح، بل تكون خالية مطلقة متوفى عنها قد انتهت من العدة، أو لم تزوج أصلا. ثم هناك أيضا موانع أخرى من القرابة الرضاعة والمصاهرة مسلمة من ذلك، الرجل سليم من ذلك، ليس بينهما يحرم النكاح لا قرابة مثل كونها أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو ما أشبه ذلك من رضاء أو من نسب،
ولا كونها أيضا محرمة بالمصاهرة كان تكون بنت زوجته المدخول بها أو أم زوجته أو جدتها فلا يجوز نكاحها. فإذا صار الزوجان خاليين من الموانع وتوفرت الشروط الشرعية من رضاء الزوجين زوج والزوجة زوج بالمرأة والمرأة بالزوج إلا ما استثني من حال صغر المرأة إذا زوجها أبوها في حال صغرها كان دون التسع واختار لها الزوج صالح فهذا يجوز إذا كان دون التسع إن اختار زوج وإذا اختار أبوها لها الزوج الصالح كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة بالتسع أو سبع سنين بغير مشورتها لأنها صغيرة جدا. أما إذا بلغت تسع سنين فأكثر فإنها تستشار وتخبر وإذها صماتها يعني سكوت هذا إذا كانت ذكرى. أما الثيب فلا بد من نطقها ولا بد من مؤامرتها حتى تنطق وحتى تصرح بالرضا ولا بد أيضا من وجود الولي ووجود الشاهدين فإذا توافرت الشروط الزوج والزوجة وما يجب في ذلك صح النكاح وصار نكاحا شرعيا بشرط أن يكون هذا النكاح للرغبة لا للتحليل ولا وقتا لوقت يتزوجها راغبا فيها يريد الاستمتاع بها والبقاء معها ليعفها وتعفه ولما يسر الله من الأولاد والمصالح الأخرى. وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي من ذلك نكاح المتعة وهو أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح كان يتزوجها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها هذا يقال نكاح المتعة وقد أبيح في الإسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرم على الأمة سبحانه وتعالى. قال إن جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني كنت أذن لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وثبت من حديث علي رضي الله عنه وثبت من أكوع وابن مسعود وغيرهم أن الرسول نهى عن نكاح متعة عليه الصلاة والسلام. فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة وأنه محرم وأن النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة للزوج من الزوج والزوجة ليس بينهم توقيت بل يتزوجها على أنه راغب فيها لما يرجو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير. هذا هو النكاح الشرعي أن ينكح لرغبة فيها ليستمتع بها و يستعف بها ولما يرجو من نسل والذرية. فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله وتقدم بيان شروطه وما ينبغي فيه وجعله سبحانه وتعالى خيرا للأمة فيه تعاونها وفيه تكثير نسلها وفيه عفاف رجالها ونسائها وفيه الإحسان إلى الجنسين فالزوج يحسن المرأة بعفافها والإنفاق عليها وصيانتها وحمايتها من ذئاب الرجال إلى غير ذلك والمرأة تساعده على دينه ودنياه وتحفه وتراعي مصالحه وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة. وهذا النكاح الذي سمعتم ونكاح المتعة قد نسخ في الإسلام واستقر تحريمه وكان عمر رضي الله يتوعد من فعل بأن يرجمه رجل الزاني لأن الله قد حرمه واستقر تحريمه الشريعة ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه وهم الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه ومشهور في كتبهم وذلك مما أفيد عليهم ومما ظلوا فيه عن سواء السبيل. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل، وأن يعلم المؤمن يقينا أن هذا النكاح باطل، وأنه مما حرمه الله ومما استقرت الشريعة على تحريمه. وسبق لكم حديث سورة النعمة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلا يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. خرجه مسلم في صحيح. هذا النص وما جاء في معناه يبين أن هذا النص مستمر إلى يوم القيامة، وأنه انتهى أمر هذا النكاح ولا يبقى له محل إباحة، فقد نسخه الله واستمر تحريمه إلى يوم القيامة. وهو كما تقدم نكاح المتعة، النكاح المؤقت الذي تتفق عليه الرجل والمرأة لمدة معلومة، هذا هو نكاح المتعة. ومن عادتهم أنه إذا مضت المدة انتهى، ولا يحتاج إلى طلاق ولا غير ذلك. ولكن لو جعلوا فيه طلاقا هو صار أيضا نكاح متعة، لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة ثم يطلقها ثم تعتد كله نكاح متعة، كله نكاح متعة. فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقة، سواء كان فيه طلاق أو بمجرد انتهاء مدة ينتهي الأمر فيما بينهم، أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ، كله نكاح متعة. وهو محرم في النص وكالإجماع من أهل العلم، لا يقبل أهل العلم خلاف فيه، بل هو محرم عند أهل السنة والجماعة. النكاح الثاني من الأنكحة التي حرمها الله عز وجل وقد وقع فيها بعض الناس، نكاح التحليل، وهو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق لآخر الطاقة الأخيرة الثالثة. بعض الناس لضعف إيمانه وقلة خوفه من الله عز وجل يتفق مع شخص آخر ليتزوجها، فإذا دخل بها ووطئها فارقها حتى يعود إليها زوجها الأول. وهذا هو النكاح الذي يسمى نكاح التحليل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. المحلل هو الكيس المستعار والزوج الذي يطلب لتحليلها، والمحلل له هو الزوج الأول المطلق. فهذا نكاح باطل وحرام إذا اتفق عليه بالتواطؤ أو بالشرط اللفظي أو بالكتابة، كل ذلك محرم. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، جاء في ذلك عدة أحاديث، حديث مسعود وأبي هريرة وغيرهما. وفي لفظ روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بالكيس المستعار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله محلل ومحلل له. سمي كيسا مستعارا لأنه جيء به للقران، ليس زوجا، وإنما جيء به يدخل بها مرة في جامعها مرة ثم كان الله سبحانه وتعالى قال: وطلقها آخر الثلاث فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كان المطلق الطلقة الثالثة لما رأى أنه لا حيلة له إلا بزوج وهو يريدها وتريده، سجل له الشيطان هذا العمل السيء، وهو الاتفاق مع شخص يسمى المحلل، يعطونه ما شاء الله من المال وترضى به الزوجة رضاء مؤقتا ليحلها لزوجها، فلا تنظر في حاله ولا نسبه ولا أهليته في الغالب، لأنه لا يهمهم إلا أنها تدخل عليها مرة ثم يخرج وينتهي الأمر، يحلها للزوج الأول. وهذا من أقبح الباطل ومن أعظم الفساد، وهو غنى في المعنى، لأنه ما تزوجها لتكون زوجة، لتعفه، لتبقى لديه، لتحسنه، ليرجو منها وجود الذرية، لا، إنما جاء زيتا مستعارا لحلها لمن قبله بوضع مرة واحدة ثم يفارقها وينتهي منها. هذا هو المحلل، ونكاحه باطل وليس بشرعي ولا يحلها للزوج الأول. إذا علم هذا فإنه يستحق يؤدب ويعزر، تعزير البليغ الذي يرجعه أمثاله، وهذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعزر أيضا المحلل وهي كذلك رابعة، كلهم يعزرون بهذا العمل السيء، لأنه نكاح فاسد، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية، ووجب أن يعزر القائم به المحلل والمحللة والمحلل أيضا كلهم، والمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الشيء فهي أيضا تستحق التعزير والتأديب في ظاهر المعصية ومواطأتها عليها. ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له ما دام نكحها بهذه النية وبهذا القصد، فإنه نكاح فاسد ولا تحل له ولا تحل للزوج الأول، لأنه لأن هذا ليس بزوج، والله قال حتى تنكح زوجا غيره، وهذا فيس مستعار وليس بزوج شرعي فلا يحلها للزوج الأول. والنكاح الثالث فاسد أيضا نكاح يسمى نكاح الشغار، ويسمى عند بعض الناس نكاح البدن، وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى، فيقول أحدهما الآخر زوجني وأزوجه، زوجني بنتك وأزوج بنتي، أو زوجني أختك وأزوج أختي، أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك، أو زوجني وأنا أزوج ابنك، أو زوج ابني وأنا أزوج أخاك، أو ما أشبه ذلك. هذا هو الشغار. قالوا سمي شغارا من الخلو، لأنه في الغالب لا يهمه النهر، وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل. يقال ولد شاغرة، يعني خلت من أهلها، ويقال مكان شاغر خارج، ويقال شغارا كالكلب بريمه إذا رفعها اليبون فأخلى مكانه. وقل يسوع قيل سمي شغارا من شغور الكلب بريمه، المعنى كأنه يقول لا تمسها ولا تسريها حتى أمسها أو حتى باشرة في محمد. وإن لم يخلو من المهر، وإن سمي فيه مهر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغاء، حديث عمر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ومن حديث معاوية، ومن أحاديث أخرى في النهي عن الشغاء. وفي حديث أبي هريرة قال: والشغاء أن يقول الرجل زوجني ابنتك وزوج ابنتي، أو زوجني أختك وزوج أختي، هذا هو الشغاء. أما ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله أن الشغار وأن يزوج هذا وهذا وليس بينهما صداق، هذا من كلام نافع مولى ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جماعته من كلام مالك بن أنس الراوي عن نافع. وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من دون النبي، وهو نافع عمر بن عمر أو مالك. قال حافظ بن حجر رحمه الله يظهر، واتفق ووجد اخر على ان تسمى الشغار من كلام ذاك فليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، بل اتفق الشيخان على انه من تسمير ذاته وليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وبعض الفقهاء رحمه الله عليهم اخذ بما قال نافع، وقالوا انه لا يكون شغار الا اذا خلا من المهر، اما اذا كان فيه المهر كاملا ليس في حيله، فالمهر كامل لهذه ولهذا فانه لا يكون شغار، وهذا قول ضعيف ومرجوح. والصواب أنه يكون شغارا مطلقا إذا كان فيه الشرط، يعني لظاهر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في حديث أبي هريرة قال: والشغار أن يقول الرجل زوجني أختك أو زوج أختي أو زوجني بنتك أو زوج بنتي، ولم يقل وليس بينهما صداق فالأطلق. ولما ثبت في المسند وسند أبي داود في سند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أنه رفع إليه رأي أمير المدينة أن شخصين تزوجا شغارا وسميا مهرا، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهما غسلن يا مهر، فدل ذلك على أن الصغار هو ما فيه مشاركة، سواء سمي فيه مهر أم لم يسمى فيه مهر. والحكمة بذلك والله أعلم أنه وسيلة إلى ظلم النساء وإجبارهن على أزواج الله الذين لا ترضاهم النساء، وسبب أيضا لعدم مبالاة المهرهن، وسبب أيضا للنزاع المتواصل وخصومات كثيرة. فمن رحمة الله حرم الله ذلك حتى لا يبرى النساء بغير حق، حتى لا يظلمنا، وحتى يسد باب النزاع والخصومات، فإن الذين فعلوا هذا قد جربوا ما فيه من الشر، فإن تكثر بينهم النزاعات والخصومات كثيرا، وإذا جرى بين هذا وهذا زوج بين زوجة الشيء وخرجت لعلة خرجت الأخرى أو طلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه، وهكذا في نزاع متى جاءت الحاجة إلى هذا وزوجته لحقت الأخرى، لأن مشروط على هذا هذا، مشروط عليه أن ينجح هذا هذه وهذا هذه، فكلما جرى نزاع جاءت الحال بين الجميع. ثم الولي لا يبالي بل يحبسها ويؤذيها حتى يجد امرأة أخرى يشرطها لنفسه أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه، فيقول النساء حبسا مظلومات لحاجات الأولياء ولمصالح الأولياء ولظلم الأولياء، لأن هذا حرم الله على الصغار ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يظلم النساء وحتى لا يتخذ يسبيهن للهوى والظلم وإلغاء الأولياء وتحصيل مقاصدهم وأهوائهم، لا، بل يطلب لها الزوج المناسب الزوج الشرعي، ولا يعلق ذلك لأن تزوج ابن هذا أو أخو هذا أو عم هذا أو ما أشبه ذلك. هذا هو النكاح الصغار وهو مسمى نكاح البدل، والصواب أنه لا يجوز مطلقا سواء كان فيهما أم لم يكن فيهما، هذا هو أرجح قول العلماء في هذه المسألة، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، وهو الموافق للمعنى الذي من أجله حرم الله الصغار الذي هو البدل، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يترتب عليه من الآثام العظيمة وإذا سمي فيهما. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله يمنع المسلمين بالعافية من كل ما يغضبه. والواجب على من يستمع لهذه ويتبع مثل هذه الفائدة أن يبلغها غيره، لأن هذا كثير، هذا الصغار هذا موجود كثيرا في حال وهبادي، ولعله زاد في أكثر وفي القرى، فينبغي تبليغ ذلك لمن يستطيعه الإنسان، ولا سيما في هذا الوقت عند غلاء المهور، طرف واحد يحدث ابنته أو أخرى يقول لعله يحصل لي من يزوجني من أخته أو بنته، تبقى عنده بنته إلى أن تبلغ 40 سنة و30 سنة يرجو وجود من يزوجه.
فيه أحد العلماء في نور على الدرب، وهم البرنامج الذي يعني ينتشر حل الموضوع هذا، الواجب نشر تعميم أو تعقيب على الكلام هذا إنه ما يجوز، لأن بعض الناس يأخذ به يسمع هالكلام إنه يصير في مهر إنه جائز.
لا على كل حال غلط، ولا بد نسأل عن الموضوع، نتكلم على من شرعه يعلن هذا الشيء، لأن هذا فيه نظار كثيرة ومسائل إذا تأملها العرب ينعرف ما فيها من الشر. ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاه والسلام واطلاق عليه الصلاه والسلام، واقوى العلماء واجتهاداتهم رضي الله عنهم ورحمهم فروا عن الكتاب والسنه، فما وافق الكتاب والسنه منها قبل، وما خالف الكتاب والسنه من اقوالهم وارائهم وجب ان يرد. قال الله تعالى: فان تنازعتم من شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. قال: هو الواجب على اهل العلم ان يردوا ما تنازع به الناس إلى حكم الله ورسوله حتى ينتهي النزاع، وحتى يجتمع الأمة على الحق والهدى الذي ينفعها ولا يضرها.
الأولاد اللي
يصير الصغار
هذا
أولاد يلحقون بأبائه إذا شبهة، إن شاء الله شبهة، بس أن بعض الناس بعض العلم يبيحه إذا كان فيه مهر، فلا يكون شبهة، أو بعض الناس يفعله جاهلا لا يستفتى ولا يحسبون هذا لا بأس به، فلا يكون تكون أولاد الأولاد لاحقين بأبائهم شبهة ولا شك في ذلك، ولكن على من فعل ذلك ان ينتبه ويجدد النكاح، يجدد النكاح، يقول المرأة: اذا كنت ترغبين في بقائك معي يجدد النكاح، عقد عقد جديد من دون حاجه الى طلاق، ويجدد عقد النكاح لوليها بدون شرط نكاح المرأة الاخرى، فيزول المحظور، وان كانت لا تريده طلقها طلقه واحده وكل من يريد الا مساعده. وإن يتبرع منها كل مساعدة.
ما الله يفقه في البلوغ في المتن أو في الشرح.
شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح. وجاءتنا بعض الأسئلة في الموضوع الحمد لله. أولها إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر، هل يدخلوا في ذلك الصغار؟
ليس هذا الصغار، إذا كان هو شر، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شر فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من المهر، لا بد من المهر، يجب لكل واحد مهر مثل، لا بد من سموه، فلا بد من المهر، لأن الله جل وعلا قال: لا جناح عليهم طلاق النساء ما يتمسكهن او تجدهن من يفلح. فنكاح صحيح ثم قال بعده متعون حديث صحيح من سؤال عن المراه التي لا يفرض لها فانها مهر نسائها لا وكا ولا كرم. نعم.
اذا كان هذا المهر بالنسبه للصفات ان الكتوه سواء من الذهب والثياب
فيها ترضى على كسوه وعلى دراهم وعلى حال من الذهب والفضه.
عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج، وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه، وتقول أنا لا أخذ إلا أولاد عمي، علما أن أولاد عمها أكثرهم ما يصلي، نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق على حسب تعبير.
الحاجة لها كانت إذا خطبت لا تريد وتأذى إلا أولاد عمها تنصح ويقال لها ما هو ليس من الشر، أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة أخرى في من هو أجل منك أو غير ذلك من الأسباب، وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم لأنهم لا يصلون مستاق لا يصلون فلا وجه لانتظارهم، وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون لكن لا وجه لانتظارهم، لأن المرأة على خطر والشاب على خطر، فينبغي البدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب، فيفاء أولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها الخير حتى تقبل الخاطب الطيب ولو كان غير أولاد عمه، هذا هو الواجب. ولو على أيضا الأولياء أن يحبسوها لأولاد عمه، بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا أولاد عمه، وإلا تبقى عندها يحبسها ويهزمها ويكرهها على أولاد عمها، وقد يكونون غير صالحين، وقد يكونون فيهم إلى الأخرى غير الصلاة لا ترضاه المرأة، فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمه، ولا يجب لأولاد عمي أيضا أن يرغموها ويتوعدوها ويقولون لك يبجي فعنا وفعنا، هذا كله واجب كله من أمر الجاهلية، لا لأبيها يرغمها ولا لأولاد عمها يرغموها ولا له يتوعد من تزوجها في قتله أو ضربه أو ما أشبه هذا، كل هذا من أمر الجاهلية، وعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا يعزمون فعلا ويؤدبون على ذلك ردعا للظلم وحسبا لما في الفساد.
ما هو حكم الشريعة الغراء لتحويل النقود من بلد إلى بلد أخرى عن طريق الشيكات إذا علم أنه إذا ذهب الرجل إلى أحد المصارف قيل له إن سعر الدينار الأردني مثلا 10 ريال و20 هللة نقدر، أما عن طريق الحوالة فيكون 10 ريال و10 هللات، ما هو الطريق الأسلم؟
الذي يظهر في هذا أن الحوالات هذه خذ العملة بالعملة الأخرى يدا بيد فلا بأس، سواء دينار او جنيه استرليني او دولار او اي عمله، اذا اخذ عمله بعمله يدا بيد ثم حولها كما يريد فلا يقول مثلا اعطني عمله كذا وكذا بكذا وكذا، اذا اتفق على ذلك يدا بيد حولها الى اي جهه من الجهات لا باس، انما الاشكال فيما اذا قال العمله موجوده عند الطالب حاضره وعند صاحب البنك او صاحب التجاره ما عندها العمله حاضره لكن تحوله عليها في محل اخر، حوله بالدولار في الأردن في مصر في أمريكا في إنجلترا، هذا يعطيه دراهم سعودية ويحوله على دولارات في مكان آخر أو على جنيه استرليني في مكان آخر، فهل يجوز ذلك وتكون الحوائج الطاقة التي فيها الحوالة شيك تكون كالقبض يكفي؟ هذا هو محل النظر، وهذا يعمل به الناس وبالشيك ويعتبره قبضا لأنه أخذ الآن يعني ما يؤمنه على حصول مطلوب من العملة الأخرى، هذا الذي في النفس منها شيء فنذا في النفس منه شيء أن يكون أفضل ويكفي لتحقيق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد مثل مثل، والفضة بالفضة يدا بيد مثل مثل، وقال في الذهب بالفضة والعسل لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد، فإذا اختار هذه المسألة فليأتيكم إذا كان يدا بيد. فإذا دفع عملة سعودية في عملة أمريكية أو بريطانية أو غيرهما هل يكون الشيك أفضل وتقاضل في الحال أم لا بد من أن يعطيه العملة في محلة في المصرف ثم هو يحولها بعد ذلك، يعني يعطيه العملة السعودية ويأخذ مقابلها العملة الأخرى من نفس من صاحب المصرف ثم يحولها بعد ذلك؟ هذا إذا حصل هذا لا شبهة فيه، طيب يعني فيه أصول مقصود، سلم له مثلا 1000 ريال وأخذ مقابلها دولارات حالا أو يسترزين أو ما أشبه ذلك ثم حوله في المصرف هذا أو في غيره هذا لا شبهة فيه، إنما الكلام فيما إذا أخذ شيك لهذا الشيء والمال يؤخذ من محل آخر هذا هو محل النظر. وكثير من إخواننا الذين يرون أن هذا الشيء قبض وأنه يعني يحصل به المقصود كأنه قبضها لأنه مستعمل للناس مصارف كل مكان وكأنه قبضها بنفسها ولا بأن في نفسه شيء وإن في توقف الله جل وعلا أعلم.
إذا تزوج رجل بنت وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟
هذا له أسباب، قد تكون البكارة ذهبت لأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت فاحشة ثم تابت ندمت وظهرها من الخير ما يضره ذلك، وقد تكون البكارة زالت بشدة الحيض فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة ذكرها العلماء، وكانت تزيل البكارة ببعض الوثبات إذا وثبت من مكان إلى مكان وطمرت من مكان إلى مكان أو نزلت من على المرتفع إلى على السافل هو فتزول البكارة، فليس من نازل البكارة أن تكون يكون زوالها بالزنا، فإذا دعت أنها زالت البكارة بأمر غير فاحشة فلا حرج عليه أو بأمر بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مقصوبة مكرهة فإن هذا لا يضر أيضا إذا كانت ضمع عليها حيضة بعد الحادث أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا يعني جعلته في حالة فاحشة أو جهلها ثم تابت وندمت فإنه لا يضر ولا يضر يشفع ذلك فإنه يشكر عليها فإن غلب على ظنه سلطها واستقامتها أبقاها وإذا طلقها مع السفك وعدم الظهار ما يسبب الفتنة والشر.
هل ترجع له فلوسه؟
لا ما يهدر إلا إذا عرف أن الفاحشة يعني البكارة قد تزول الحيض قد تزول لأسباب أخرى قد تهوى قد تكون مكرهة ولو مكرهة ثم حكم ولم يفعل شيئا قد تكون أيضا لو غاب جعلته قد وافق ولكن الله تاب عليها وحتى حالها.
في بعض البلدان يحبوا أن يرى البكارة في الثوب يعلنوها بالعصر بالنهار إذا وجد رجل امرأته فيها غير بكارة وأراد يستر ذلك وكلفه بذلك تفكها هل له يرد له فلوسه؟ في بعض البلدان أن المرأة إذا دخلت على الرجل بالليل في الصباح يطلبوا في الثوب يعني بكارتها يعلنوها عن ظهر النساء أصبح ما فيها ثوب هي ما لها بكارة وهو ستر يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب فقال ليس لها شيء ثم فكها هل له أن ترجع إلى فلوسه؟
لا إذا كان ضروري يمكن أن يفعل هذا في آخر زمن آخر حتى تستفي عليها وهو قد ذلك فإن يمكن أن أبقاها وإن شاء أطلعها يمكن أن زمن من غير إذا كان ضروري لا بد من أن هذا في عنده في عاداته وإذا لا يفعل فترها بالزنا فيه كان يضع شيئا من زمن آخر وعنده في رضي على الثوب إلا نشكر الله ورحمة الله ورحمة
الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله
ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة لا كان لكن لو كان طلق على واحد أو طلق في شيء ثم تزوج ثم عاد إليه ما نسأل هذا ما بقي من باب الأول واحد أو اثنين اللي بقي الآن يبقى أما إذا كان استوفى ثم طلقها ثم نفحت نكاحا شرعيا ثم طلقت وما تزوجها بعد الدخول بها هذا وقتها حين زوجها أو يتزوجها ترجع لها بحق الكلام
وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟
تقدم لحظة إذا كان طلقها واحدة وثنتين ثم رجعت بالمراجعة ونكاح النبي كمخلوعة ومخلوقة فإنها ترجع على الطلاق الباقي.
هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عمة البنت؟
لا زوج الأخت ليس محرما ليس محرما لزوجة زوج الأخت ونحوه كذلك العمة نفسه عمة التي يحرم عليها نكاح على البنت لا يجمع بينهما وهكذا خالتها لما لا تعين وقت فلك محرما زوج أختها وهكذا زوج عمتها زوج خالتها وهكذا نص العمة عمة الزوجة وأخت الزوجة خالة الزوجة ليس في حال ليس محارمة للزوجة لأنهن محرمات عليه وإذا طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد العدة. فالحاصل أن معه النكاح يتساهل يتساهل بعض النساء مع زوج أختها ويتساهل بعض الناس مع أخي زوجها أو عم زوجها وهذا غلط لا يجوز. لا يجوز المرأة أن تتساهل مع أخي زوجها ليس محرما لها ولا كأنه محرما لها ولا قال فإنه نحر أبوه هو لك هو محارم أما أخو الزوج وعم الزوج وأما عم الزوج وخال الزوج فليس محارم وكذا زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة ليس محارم عليها
أخو الزوجة محرم لها بأختها بعض الناس ينسبوا كلام إلى الشافعي
ايه؟
على أن أخو الزوجة محرم لأختها
أخو الزوج
اي اخو الزوجة اذا رجل من زوجة على امرأة لا اخ يصير لهم حرام لها يصير لهم حرام
يعني زوجة اختها حرام لها
اي
لا ما يقول الشافعي ولا محرم لها ليس محرم لا الشافعي ولا غيره اجماع المسلمين لا يكون زوج الاخت محرم لها ولا رقم لعمل فيها ولا غيره يعني هذا حين وقت وقت حين مؤبد.
الحديث لا طلاق في اغلاق حديث صحيح وكذلك طلاق السكران او الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق.
يعني لا طلاق لا طلاق ولا عتق في إغلاق فيه دين ولكنه شواهد تعرضه وتجبره ويحتج به لشواهد ويحتاج إلى السنة ولكن لا قصة قصة موسى حين أضع الواحد بسبب غضب وكذلك قوله جل وعلا ما كان رب الله ما فيهما إلا من نكره وقال وصلى من عباده فالإغلاق هو الإكراه وشدة الغضب الذي يغلق على الإنسان قصده وفهمه حتى لا يتصور ما يترتب على الطلاق وأن شدة الغضب وشدة الإكراه تقف عنده الزوجة فلا يبالي بها بل يطلقها أن يتخلص من هذا الإكراه الذي هو الظلم من ضربه أو تهديده من يضره أو ما أشبه ذلك أو شدة الغضب الذي ظهرت أسبابه ودلائله وسائله حتى غلق عليه قصده وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه الا التخلص من هذه المراه بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد او مضاربه او مشاكه او ما اشبه ذلك. كذلك استقرار لان استقرار كالمجنون وكالمعتوه ثبت انه حين طلق ازال عقله بالسكر او بالعتب او بالجنون او بالغضب الشديد الذي ازال شعوره فانه لا يقع معه الطلاق وهذه المسائل فيها تفصيل. إذا زال شعور كلية هذا عند جميع العلم إذا زال شعور كلية إذا شد به غضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع بالطلاق كذلك العته الذي لا له عقل الشعور هكذا جنون هذا لا طلاق له هكذا استكبار الذي أكل أو شرب ما يجيب عقله ولم يتعلم هذا عند جميع لا يقع طلاق إنما الخلاف في مسألتين لا هما استكبار متعلم بالسكر يتعمد السكر حتى زال عقله متعمد فالجمهور ان طلاقه يقع كل هذا خليفه الراشد اثار رضي الله عنه وجماعه من العلم لانه لا يقع واذا ثبت انه طلق في حال السكر ولو كان متعمدا للشرب لان عقوبه عقابه الحد الشرعي لا اثناء فصل زوجته منه بل عقابه معروف هو الحد الشرعي اما اخراج زوجته من عقوبته فلا تداخل في الحد الشرعي كذلك السلسله الثانيه إذا كان غضبه شديدا ولكن لم يكن عقله بكلية بل اشتد به غضب وانغلق عليه القصر ولم يملك نفسه لكنه دون مجنون لم يكن لم يحلم على حد ذهاب الشعوب الكليه فلم يكن خلاف فذهب قول ان لا يقع الحق له بالمجنون والمعتوه استقرار وذهب قول انه يقع الحق له بالقرار الشفافي والحق له بالعقلاء والارجح عدم وقوع تلك الغضب وذهب قرار القصر وظهرت اسباب الغضب الشديد فانه يلحق به من ذهب احمد لان الظالم الشديد لا يملك نفسه ولا يكبر العواقب ويقع في اشياء تضره ولا
نرجو شرح الرضاع الذي يحرم حيث ان بعض الناس يتزوج اخت اخيه الصغير من الرضاع فهل يكون هذا
الرضاع وبين
قال له النبي دليلا فانه عمك فدل ذلك على ان الرضاع كنس فاذا ذلك الرضاع لديها شرعيه ويكفي امراه ثقه لان ارضعت مرحله الرضاعات للطفل الحولين ثبت عنه الرضاع فانت رضعت اكثر للطفل على كونه الحولين فان ذلك الرضاع فتكون مرضعه اما له فيكون اولادها اخوه له وابوها مجدا له وأمها مجدة له وهكذا تعصب على النسب تعصب على الرضاع لكن بعض الناس أدرى في هذه المسائل فإذا كان أخوه الصغير فإذا ارتضع من امرأة وكريم رضى عنها فله ينشأ أختاه الطيب لأنه لم يرتضع من أمها إنما ارتضع ولا ترتضع من أمه الحاصل إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة صارت بناتها أخوة للصغير ولا يحن على أخي كبير إلا نرى إذا رضع زيد أخو صغير من زينب ولا هو له أخوة كبار ولا زينب بنات فإنهن تكون حلا لإخوان الرضيع ولا يحل للرضيع الرضيع حلهن ولكن إخوانه ليسوا حرام عليهن ولا أخوات الإخوان الكبار لأن الكبار ما رضعوا من أمهن وهن لم يرضعن من أمهات الكبار ولا من زوجات آبائهم ولا من أخواتهم فلا يحل عليهم ويظهر على الصغير على أخيه الصغير الذي رضع عن أمهن.
إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين هل هذا النكاح يصير صحيحا؟
إذا زنى رجل بامرأة ما فيه تفصيل إن كان رغبته في النكاح فيها بعدما تاب فلا بأس إذا جاء لها التوبة جميعا ظهر منهما ما يدل على التوبة فلا بأس أما ما دام على حالهما السيئة فلا لأن الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكح إلا زانية وش يحرم ذلك على المؤمنين فلا بد من النظر في الأمر إذا ظهر منها دائم التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما على قول المختار هذا هو القول المختار وذهب بعض أهل العلم إلى جواز نكاح هذا حاله ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بعد ظهور دلائل التوبة ومرور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم فإذا استبرأ بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا هذا.
من نوى التوقيت في الزواج هل يكون ذلك متعة؟
التوقيت مع النظر النية مع النظر إذا كان ليس بشرط ولو اتفق على شرط فكان العلماء في ذلك والأولى والأصح أنه لا يكون متعة فلو تزوجها بغربة ومن نيته أنه إذا أراد الرجل طلقها فالصحيح أن هذا لا حرج فيه لأنه قد يعجل عن نيته ويرغب فيها وينقلها هذا لا مشارة بينهما وإنما في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده فلا يضرها ليس بشرط ليس متعة على الصحيح وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون مكح إذا كان في نية ذلك، ولكن أرجح والأقرب والأظهر أنه ليس بمكح. والناس يحتاجون إليها، تجف في بلاد الغربة أمريكا وإنجلترا وغير ذلك، ويخشى على نفسه فتنة، ويسهل الله له زوجة مناسبة ويتزوج، وفي نيته أنه متى أراد العودة طلقها لأنها قد أثناء الولادة أو لأسباب أخرى، فهذا لا يمنع من صحة النكاح. وهذه النية قد تنقلب تنفسخ قد يرغب فيها ويقولها، فلا يضره هذه النية لعدم المجاورة.
نعم. ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في الوجوه الخيرية؟
لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك ولا غيرها على فوائد، لأن الربا إذا أودع عنده المال يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه عند المودع أو ليتصرف فيه المودع ويحفظه قرضا عنده، ثم أراد أخذها على حساب الإسلام الجاري يأخذ حاجاته ولا يأخذ لهم فوائد. أما الفقر على فوائد فلا يجوز، ولو قال أن يوفقها للأمور الخيرية أو المشاريع الخيرية، لا لا يجوز هذا. لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، يعني جهل هذا الأمر وقبضها ما درى ويحسب أنه جائز، فإنه لا يردها إلى البنك ولا يردها إلى المصرف، بل تصرف في مثل فقراء محاويل، مثل سلاح طرقات، مثل سلاح مشاريع تنبع المسلمين أمدية يطلب منها الناس، طرق تنبع بها الناس، مثل نهر البغي، مثل حبان الكاهن، مثل المكوس التي خلت دولة ثم هدع الله وتركتها، تصرف في الوجوه الخيرية التي تنبع المسلمين، مثل المال الضائع الذي ذهب صاحبه ولم يعرف وأشبه ذلك، لا ترد إلى أصحابها. وهكذا ما أعطاه كائن من المال لإقبال بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيده إلى صاحبه، بل يصرف في وجه الخير من مساة فقير ومسكين ونحو ذلك. مثل هذا مهر البغي ما تعطاه المرأة للزنا حرام عليها نعوذ بالله، لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يصرف في جهات أخرى كمساة فقير، ولا يخبر انه كذا وكذا، فهو بالنسبه الى الفقير واخوه حل له، لانه مال ضايع، مال لا صاحب له حقيقه، لكن الذي اخذه بوجه محرم لا يستعمله، واذا صرفه لفقير مسكين حل له، لانه بمثابه المال الضايع الذي يصرف في جهه اهليه تنتفعه.
هل يجب على المراه الخروج الى حاجتها الى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الاونه الاخيره أن يصطحب النساء بدون محرم؟
خروج المرأة فيه تفصيل، يعني تخرج لحاجتها مسكرة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها، كان النساء يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجاتهن، فإذا خرجت مع العناية بالستر والحجاب فلا حرج، ولكن ينبغي مهما كان تقل الخروج والحذر من عواقبه الوخيمة، وينبغي لأولياء المرأة مهما كان أن يقضوا حاجاتها زوجها وأخوها وأبوها، ينبغي يقضوا حاجاتها، ولكن في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد وتعرض النساء للفساد ينبغي في مثل هذا تحليل الخروج والحذر من شره، وينبغي للأولياء أن يقضوا حاجات المرأة النساء حتى يكفوهن مغنى الخروج مهما أمكن، ولا يكاد خروجها إلى محرم، لا لأنه سفر، محرم السفر، خروجها لحاجاتها ما يسمى سفر، ولا يحتاج إلى محرم، ولا يحتاج إلى مصاحبة إذا كان محله آمنا. أما إذا كان محل مو بآمن ينبغي يكون معها غيرها في الكلام والأربع جميع حذرا من الفتنة، ويكون المستترات بعيدات عن الفتنة. أما خروجهن بالتكشف والتبرج هذا من أقبح المنكرات ولا يجوز أبدا، حتى لو معهن محرم، إذا محرمهن لا يبالي وجوده كعدم، لكن غير المستترات وجوده كعدم، الحرام موجود منكر ومحرم ولو كان معها زوجها أو أبوها أو أخوها، إذا كانت غير مستترة غير معتنية غير مشبه المتبرجة هذا منكر سواء معها محرم أو ما معها محرم. الله المستعان.
أحيط علم سماحتكم أن المستشفى التخصصي لا يؤذن فيه للصلاة، وليس فيه مكان خاص للعبادة، بل فيه من التقاليد الأوروبية ما يهدد بالخطر ويدعو ضعاف العقول إلى تقليده، فما هي توجيهاتكم سماحتكم؟
يا الله يتقبل
السلام. هل هذه المناكير التي تضع على أظافر المرأة تمنع وصول الوضوء إلى الأظافر الجاردة.
أنا نبهنا على المرأة لأنها لا تنبغي ويجب إزالتها عند الوضوء لأنها لها جسم تمنع الماء. قد نبهنا من سأل عن ذلك أنه يجب أنها تزيل هذا الشيء من الوضوء ولا يجوز بقاء مع الوضوء لأنه يمنع وصول الماء من الظهر.
هل تحتجب المرأة عن زوج خالتها؟
تقدم هذا زوج الأخت زوج الأخ والأخت والخالة والعمة ليسوا محارم. هذا مرأة تحتجب عن زوج أختها وعن زوج خالتها وعن زوج عمتها لا زوج أمها وابنتها. أما زوج أمها لا محرم، زوج ابنتها محرم، زوج جدتها محرم، زوج بنت بنتها وبنت ابنها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما تعودنا أن نلتقي معكم فيه كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن نستضيف بندوة هذه الليلة من أصحاب الفضيلة العلماء صاحب الفضيلة الشيخ صالح العلي الناصر، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الرجل. وعلى ما أرى يعني بعض الأخوة وبعض أصحاب الفضيلة العلماء ما أرى منهم أحد الآن، ويبدو أن سماحة الشيخ سيملأ هذا الفراغ الليلة. مشكورا. لا ما جاء احد. كلمت الشيخ ابو عزيز في التليفون يعني فاعتذر
وقال ما جاء الخبر يعني.
أنكحة صور من الأنكحة المحرمة كالصغار والمتعة كما جاء في الإسلام كما بينه الدين الحنيف. وسمحت الشيخ مشكورا يتحدث لنا في هذا الموضوع فلتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده النكاح وحرم عليهم الصفاح وحرم أيضا أنكحة فاسدة كانت تعتاد في الجاهلية، وبعضها شرع في الإسلام ثم نسخ. أما النكاح الشرعي الذي هو ضد الصفاح هو النكاح الذي يكون عن رضا من المرأة وعن واسطة الولي وبواسطة الإعلان بالشاهدين وغير هذا من الإعلان، هذا هو النكاح الشرعي الباقي الذي قال الله به جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع له الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوج ولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة. وقال: تنكح المرأة الأربع لمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة ذات. وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوه تكون فيها تضار وفساد كبير وفي أرض فساد عليهم. ولا حديث المعنى حتى على النكاح والترغيب فيه كثيرة. والقرآن الكريم كذلك دل على شرعية النكاح ورغب فيه، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا. والله سبحانه شرع لنا النكاح لما فيه من إعفاف الفروج ولما فيه من تكثير الأمة، فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح انقرضت. ولكن من رحمة الله أن شرع النكاح وجعل في الزوج الميل إلى جعل في الرجل الميل إلى المرأة وجعل المرأة الميل إلى الرجل، وكتب بينهما ما كتب لوجود الذرية حتى يبقى هذا النسل وتبقى هذه الأمة إلى الأمد الذي حده الله عز وجل. وشرع الأمة تمسك لما بعث الله به أنبياءه من عهد آدم إلى يومنا هذا، شرع النكاح وشرع التمسك بما ولد له من دين الله وعباده سبحانه وتعالى، حتى لا يزال في الأرض من يعبد الله ويتقيه ويكثر من ذكره سبحانه ويطيع الأوامر وينتهي عن نواهيه. وجعل لهذه الدنيا أمدا تنتهي إليه، فإذا جاء الأمد قامت القيامة وانتهى أمر هذا العالم وصار الناس إلى الدار الأخرى وهي الجنة أو النار على حسب أعماله. ومن كان من أهل الإحسان في هذه الدار من أهل طاعة الله ورسوله صار إلى دار النعيم والكرامة وإلى دار أهل الإحسان وهي الجنة. ومن كان في هذه الدار من أهل الانحراف والفساد وطاعة الشيطان وعصيان الرحمن صار إلى دار الهوان ودار العذاب والنكال وهي النار، نعوذ بالله من ذلك. وشرع في النكاح أمورا، منها أن تكون المرأة والرجل هاليين من الموالد صالحين للزواج، لأن يكونا مسلمين أو كافرين أو الزوج مسلم والمرأة كتابية من اليهود والنصارى المحصنات، فإنه يكون نكاح هكذا، إما مسلمان أو كافران أو مسلم وكتابية محصنة من اليهود والنصارى، فإذا اختل الأمر صار هناك مال. إذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة كغنية مجوسية شيوعية فيصح النكاح. كذلك لا بد أيضا من كون المرأة خالية من الموانع، ليس في عدة ولا في حفظ نكاح، بل تكون خالية مطلقة ومتوفل عنها بعد انتهاء العدة، أو لو تزوج أصلا. ثم هناك أيضا موانع أخرى من القرابة والرضاعة والمصاهرة مسلمة من ذلك، الرجل سليم من ذلك، ليس بينهم ما يحرم النكاح، لا قرابة مثل كونها أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو ما أشبه ذلك من رضاء أو من نسب، ولا كونها أيضا محرمة بالمصاهرة كأن تكون بنت زوجته إذا تدخلي بها أو أم زوجته أو جدتها فلا يجوز نكاحها. فإذا صار الزوجان خاليين من الموانع وتوفرت الشروط الشرعية لرضاء الزوجين، زوج والزوجة، زوج بالمرأة والمرأة بالزوج، إلا ما استثني من حال صغر المرأة إذا زوجها أبوها في حال صغرها كان دون التسع واختار لها الزوج صالح، فهذا يجوز إذا كان دون التسع إن اختار زوج وإذا اختار أبوها لها الزوج الصالح، كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة بالتسع أو سبع سنين بغير مشورتها لأنها صغيرة جدا. أما إذا بلغت تسع سنين فأكثر فإنها تستشار وتخبر وإذها صماتها إلى يعني سكوتها، هذا إذا كانت ذكرى. أما الثيب فلا بد من نطقها ولا بد من مؤامرتها حتى تنطق وحتى تصدح بالرضا، ولا بد أيضا من وجود الولي ووجود الشاهدين فإذا توافرت الشروط الزوج والزوجة وما يجب في ذلك صح النكاح وصار نكاحا شرعيا، بشرط أن يكون هذا النكاح للرغبة لا للتحليل، ولا وقتا لوقت يتزوجها راغبا فيها يريد الاستمتاع بها والبقاء معها ليعفها وتعفه ولما يسر الله من الأولاد والمصالح الأخرى. وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي، من ذلك نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح، كان يتزوجها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها، هذا يقال نكاح المتعة. وقد أبيح في الإسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرم على الأمة سبحانه وتعالى، قال إن جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني كنت أذن لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وثبت من حديث علي رضي الله عنه وثبت من الأكوع وابن مسعود وغيرهم أن الرسول نهى عن نكاح متعة عليه الصلاة والسلام. فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة وأنه محرم، وأن النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرابة للزوج من الزوج والزوجة، ليس من بينهم توقيت، بل يتزوجها على أنه راغب فيها لما يرجو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير. هذا هو النكاح الشرعي، أن ينكح لرغبة فيها ليستمتع بها ويستعف بها ولما يرجو من النسل والذرية، فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله وتقدم بيان شروطه وما ينبغي فيه، وجعله سبحانه وتعالى خيرا للأمة
فيه تعاونها وفيه تكثير نسلها وفيه عفاف رجالها ونسائها وفيه الإحسان إلى الجنسين، فالزوج يحسن المرأة بعفافها والإنفاق عليها وصيانتها وحمايتها من مجيئة بالرجال إلى غير ذلك، والمرأة تساعده على دينه ودنياه وتعفه وترائي مصالحه وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة. وهذا النكاح الذي سمعتم ونكاح المتعة قد نسخ في الإسلام واستقر تحريمه، وكان عمر رضي الله تعالى يتوعد من فعل بأن يرجمه رجل الزائد، لأن الله قد حرمه واستقر تحريمه الشريعة، ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه وهم الرافضة، يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه، ومشهور في كتبهم، وذلك مما أفيد عليهم ومما ظلوا فيه عن سواء السبيل. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل، وأن يعلم المؤمن يقينا أن هذا النكاح باطل وأنه مما حرمه الله ومما استقرت الشريعة على تحريمه. وسبق لكم حديث سورة النعمد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. خرجه مسلم في صحيح. هذا النص وما جاء في معناه يبين أن هذا النص مستمر إلى يوم القيامة، وأنه انتهى أمر هذا النكاح ولا يبقى له محل إباحة، بل قد نسخه الله واستمر تحريمه إلى يوم القيامة. وهو كما تقدم نكاح المتعة، النكاح المؤقت الذي يتفق عليه الرجل والمرأة لمدة معلومة، هذا هو نكاح المتعة. ومن عادتهم أنه إذا مضت المدة انتهى ولا يحتاج إلى طلاق ولا غير ذلك، ولكن لو جعلوا فيه طلاقا هو صار أيضا نكاح متعة، لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة ثم يطلقها ثم تعتد كله نكاح متعة، كله نكاح متعة. فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقة، سواء كان فيه طلاق أو بمجرد انتهاء مدة ينتهي الأمر فيما بينهم، أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ، كله نكاح متعة وهو محرم في النص وكان إجماع من أهل العلم، لا يقبل أهل العلم خلاف فيه، بل هو محرم عند أهل السنة والجماعة قاطع. النكاح الثاني من أنكحة التي حرمها الله عز وجل وقد وقع فيها بعض الناس، نكاح التحليل، وهو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق لآخر الطاقة الأخيرة الثالثة. بعض الناس لضعف إيمانه وقلة خوفه من الله عز وجل يتفق مع شخص آخر ليتزوجها، فإذا دخل بها ووطئها فارقها حتى يعود إليها زوجها الأول. وهذا هو النكاح الذي يسمى نكاح التحليل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. المحلل هو الشيخ المستعار والزوج الذي يطلب لتحليلها، والمحلل هو الزوج الأول المطلق. فهذا نكاح باطل وحرام إذا اتفق عليه بالتواطؤ أو بالشرط اللفظي أو بالكتابة، كل ذلك محرم. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل، جاء في ذلك عدة أحاديث، حديث مسعود وابي هريره وغيرهما. وفي لفظ روى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: الا انبئكم بالكيس المستعار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله محللا ومحللا. سمي كيسا مستعارا لانه جيء به للقران ليس زوجا، وانما جيء به يدخل بها مره وجامعها مره ثم فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. كان المطلق الطلقة الثالثة لما رأى أنه لا حيلة له إلا بزوج ويريدها وتريده، زين له الشيطان هذا العمل السيء، وهو الاتفاق مع شخص يسمى المحلل يعطونه ما شاء الله من المال وترضى به الزوجة رضاء مؤقتا ليحلها لزوجها، فلا تنظر في حاله ولا نسبه ولا أهليته في الغالب، لأنه لا يهمه إلا أن يدخل عليها مرة ثم ينتهي الأمر، ليحلها للزوج الأول. وهذا من أقبح الباطل ومن أعظم الفساد، وهو زنا في المعنى، لأنه ما تزوجها لتكون زوجة، لتعفه، لتبقى لديه، لتحسنه، ليرجو منها وجود الذرية، لا، إنما جاء تيسا مستعارا ليحلها لمن قبله بوضع مرة واحدة ثم يفارقها وينتهي منها. هذا هو المحلل، ونكاحه باطل وليس بشرع، ولا يحلها للزوج الأول. إذا علم هذا فإنه يستحق أن يؤدب ويعزر تعزير البليغ الذي يردعه أمثاله، وهذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعزر أيضا المحلل وهي كذلك كانت رابعة، كلهم يعزرون في هذا العمل السيء، لأنه نكاح فاسد، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية، ووجب أن يعزر القائم به المحلل والمحللة والمحلل أيضا كلهم، والمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الشيء فهي أيضا تستحق التعزير والتأديب في ظاهر المعصية ومواطأتها عليها. ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له ما دام لكها بهذه النية وبهذا القصد، فإنه نكاح فاسد ولا تحل له ولا تحل للزوج الأول، لأنه لأن هذا ليس بزوج، والله قال حتى تنكح زوجا غيره، وهذا فيس مستعار وليس بزوج شرعي، فلا يحلها للزوج الأول. والنكاح الثالث فاسد أيضا، نكاح يسمى نكاح الشغار، ويسمى عند بعض الناس نكاح البدن، وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى، فيقول أحدهما للآخر زوجني وأزوجك، زوجني بنتك وأزوج بنتي، أو زوجني أختك وأزوج أختي، أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك، أو زوجني وأنا أزوج ابنك، أو زوج ابني وأنا أزوج أخاك، أو ما أشبه ذلك. هذا هو الشغار. قالوا سمي شغارا من الخلو، لأنه في الغالب لا يهمه النهر، وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل. يقال ولد شاغرة، يعني خلت من أهلها، ويقال مكان شاغر خالي، ويقال شغارا كلب بريمه إذا رفعها اليبون فأخلى مكانه. وقول يسوع قيل سمي شغارا من شغور كلب رجله، المعنى كأنه يقول لا تمسها ولا تمس رجلها حتى أمسها أو حتى تباشر إلى محمد. وإن لم يخلو من المهر، وإن سمي فيه مهر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، حديث ابن عمر، من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ومن حديث معاوية، ومن أحاديث أخرى من النهي عن الشغار. وفي حديث أبي هريرة قال: والشغار أن يقول الرجل زوجني لك وأزوج ابنك، أو زوجني أختك وأزوج أختي، هذا هو الشغار. أما ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله إن الشغار وأن يزوج هذا وهذا وليس بينهما صداق، هذا من كلام نافع مولى بن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جماعته ومن كلام مالك بن أنس الراوي عن نافع. وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من دون النبي، وهو نافع عمر بن عمر أو مالك. قال الحافظ بن حجر رحمه الله يظهره، واتفق ووجه اخر على ان تسمى الشغار من كلام ذاك فليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، بل اتفق الشيخان على انه من تسمير دافع وليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وبعض الفقهاء رحمه الله عليهم أخذ بما قال نافع وقالوا إنه لا يكون شغار إلا إذا خلى من النهر، أما إذا كان فيه النهر كاملا ليس في حيلة بل النهر كامل لهذه ولهذا فإنه لا يكون شغار. وهذا قول ضعيف ومرجوح، والصواب أنه يكون شغارا مطلقا إذا كان فيه الشرط، يعني ظاهر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في حديث أبي هريرة قال: والشغار أن يكون الرجل زوجني أختك وزوج أختي وزوجني بنتك وزوج بنتي، ولا يقول وليس بينهما صداع فالأطلق. ولما ثبت في المسند وسند أبي داود في سند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أنه رفع إليه رفع إليه أمير المدينة أن شخصين تزوجا شغارا وسميا نهرا، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهما قسميا نهرا، فدل ذلك على أن الشغار هو ما فيه مشاركة سواء سمي فيه مهر أم لم يسمى فيه مهر. والحكمة بذلك والله أعلم أنه وسيلة إلى ظلم النساء وإجبارهن على أزواج الذين لا ترضاهم النساء، وسبب أيضا لعدم مبالاة المهرهن، وسبب أيضا للنزاع المتواصل وخصومات كثيرة، فمن رحمة الله حرم الله ذلك حتى لا يبرى النساء بغير حق، حتى لا يظلمنا، وحتى يسد باب النساء والخصومات، فإن الذين فعلوا هذا قد جربوا ما فيه من الشر، فإن تكثر بينهم النزاعات والخصومات كثيرا، وإذا جرى بين هذا وهذا زوج بين زوجة الشيء وخرجت لعلة خرجت الأخرى أو طلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه، وهكذا في نزاع متى جاءت الحاجة إلى هذا وزوجته لحقت الأخرى، لأن مشروط على هذا هذا مشروط عليه أن ينجح هذا هذه وهذا هذه، فكلما جرى نزاع جاءت الحال بين الجميع. ثم الولي لا يبالي بل يحبسها ويؤذيها حتى يجد امرأة أخرى يشرطها لنفسه أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه، فيكون النساء حبسا مظلومات لحاجات الأولياء ولمصالح الأولياء ولظلم الأولياء. هذا حرم الله عن الشغار، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يظلم النساء وحتى لا يتخذ يديهن للهوى والظلم وإرضاء الأولياء وتحصيل مقاصدهم وأهوائهم، لا، بل يطلب لها الزوج المناسب الزوج الشرعي ولا يعلق ذلك بأن زوج ابن هذا أو أخو هذا أو عم هذا أو ما أشبه ذلك. هذا هو النكاح الشغار، وهو مسمى نكاح البدل، والصواب أنه لا يجوز مطلقا سواء كان فيه مار أم لم يكن فيه مار، هذا هو أرجح قول العلماء في هذه المسألة، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، وهو الموافق للمعنى الذي من أجله حرم الله الشغار الذي هو البدل، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يترتب عليه الفاسد العظيمة وإذا سمي فيه مار. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يوم من المسلمين بالعافية من كل ما يغضبه، والواجب على من يستمع لهذه ويستمع لهذه الفائدة أن يبلغها غيره، لأن هذا كثير، ذات الشغار هذا موجود كثيرا في حاضر وباقي، ولعله الباقي في أكثر وفي القرى، فينبغي تبليغ ذلك لمن يستطيعه الإنسان، ولا سيما في هذا الوقت عند غلاء المهور، صار كل واحد يحبس ابنته أو أخرى يقول لعله يحصل لي من يزوجني لأخته أو بنته، تبقى عنده بنته إلى أن تبلغ 40 سنة و 30 سنة يرجو وجود من يزوجه.
فيه أحد العلماء في نور على الدرب، وهم البرنامج الذي يعني ينتشر حلل الموضوع هذا، الواجب نشر تعميم أو تعقيب على الكلام هذا إنه ما يجوز، لأن بعض الناس يأخذ به يسمع هالكلام إنه يصير في مهر إنه جائز.
هذا على كل حال غلط، ولا بد نسأل عن الجميع نتجه معنا من الشرح يعلن هذا الشيء، لأن هذا فيه نظار كثيرة ومسائل إذا تأملها العرب ينعرف ما فيها من الشر، ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاق عليه الصلاة والسلام، وأقوى العلماء واجتهاداتهم رضي الله عنهم ورحمهم صاروا على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة منها قبل، وما خالف الكتاب والسنة من أقوالهم وآرائهم وجب أن يرد. قال الله تعالى: فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير الله أحسن تأويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال: هو الواجب على أهل العلم يرد ما تنازع به الناس إلى حكم الله ورسوله حتى ينتهي النزاع وحتى تجتمع الأمة على الحق والهدى الذي ينفعها ولا يضرها.
الأولاد الذين
الصغار هذا يلحقون بأبائهم إذا شبهة إن شاء الله شبهة لأن بعض الناس بعض العلم يبيحه إذا كان فيه مهر فلا يكون شبهة أو بعض الناس يفعله جاهلا ما استفتى ولا يحسب أن هذا لا بأس به فلا يكون تكون أولاد الأولاد لاحقين بأبائهم شبهة ولا شك في ذلك ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح يجدد النكاح يقول المرأة إذا كنت ترغبين في بقائك معي يجدد النكاح عقد عقد جديد من دون هذه الطلاق ويجدد عقد النكاح لوليها بدون شرط نكاح المرأة الأخرى فيها سوء المحذور وإن كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة وكل من يريد لها مساعدة وإن يريد لها كل مساعدة
صلى الله يفقه في البلوغ بالمتن أو بالشرط
شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح وجاءتنا بعض الأسئلة في الموضوع الحمد لله أولها إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر هل يدخلوا في ذلك الصغار
ليس هذا الصغار إذا كان هو شر بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق أباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شر فلا بأس بذلك ولكن لا بد من المهر لا بد من المهر يجب لكل واحد مهر مثل لا بد من سموه فلا بد من المهر لأن الله جل وعلا قال لا جناح عليهم طلاق النساء ما نتمسكهن أو تجدوهن من يفلح فنكاح صحيح ثم قد مطيعون حديث صحيح من سئل عن المرأة التي لا يفرض لها فأنها مهر نسائها لا وكا ولا كرة
نعم إذا كان هذا المهر أن بالنسبة للصفات أن الكسوة سواء من الذهب والثياب
إذا تواضع به لا إذا تواضع على كسوة وعلى دراهم وعلى حل من الذهب والفضة
عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه وتقول أنا لا أخذ إلا أولاد عمي علما أن أولاد عمها أكثرهم ما يصلي نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق على حسب تعبيرك
الحاجة لها كانت إذا خطبت لا تريد فتأبى إلا أولاد عمها تنصح ويقال لها ما هو ليس من الشر أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك قد يكون لهم رغبة أخرى في من هو أجل منك أو غير ذلك من الأسباب وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم لأنهم لا يصلون مستاق لا يصلون فلا وجه لانتظارهم وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون لكن لا وجه لانتظارهم لأن المرأة على خطر والسابق على خطر فينبغي البدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب فيها أولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها الخير حتى تقبل الخاطب الطيب ولو كان من غير أولاد عمه هذا هو الواجب ولو على أيضا الأولياء أن يحبسوها لأولاد عمه بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا أولاد عمه وإلا تبقى عندها يحبسها ويهزمها ويكرهها على أولاد عمها وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيهم إلى الأسرة غير الصلاة لا ترضاهم المرأة فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمها ولا يجوز لأولاد عمها أيضا أن يرغموها ويتوعدوها ويقولوا لك يبجف عنا وعنا هذا كله غالب كله من أمر الجاهلية لا لأبيها يرغمها ولا لأولاد عمها يرغموها وليس له يتوعد من تزوجها بقتله أو ضربه أو ما أشبه ذلك كل هذا من أمر الجاهلية وعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا يعزمون فعل ذلك ويؤدبون فعل ذلك ردعا للظلم وحسبا لما ذكر الفساد
ما هو حكم الشريعة الغراء لتحويل النقود من بلد إلى بلد أخرى عن طريق الشيكات إذا علم أنه إذا ذهب الرجل إلى أحد المصارف قيل له إن سعر الدينار الأردني مثلا 10 ريال و20 هللة نقدر أما عن طريق الحوالة فيكون 10 ريال و10 هللات ما هو الطريق الأسلم؟
الذي يظهر في هذا أن الحوالات هذه هذا العملة بالعملة الأخرى يدا بيد فلا بأس سواء دينار أو جنيه استرليني أو دولار أو أي عملة إذا أخذ عملة بعملة يدا بيد ثم حولها كما يريد فلا بأس يقول مثلا أعطني عملة كذا وكذا بكذا وكذا إذا اتفق على ذلك يدا بيد حولها إلى أي جهة من الجهات لا بأس إنما الإشكال فيما إذا قال العملة موجودة عند الطالب حاضرة وعند صاحب البنك أو صاحب التجارة ما عندها العملة حاضرة لكن تحوله عليها في محل آخر حوله بالدولار
الأردن مصر أمريكا ترى هذا يعطيه دراهم سعودية ويحوله على دولارات في مكان آخر أو على جنيه استرليني في مكان آخر، فهل يجوز ذلك وتكون الحوائج الطاقة التي فيها الحوالة شيك تكون كالقبض يكفي؟ هذا هو محل النظر، وهذا يعمل به الناس وبالشيك ويعتبره قبضا لأنه أخذ الآن يعني ما يؤمنه على حصول مطلوب من العملة الأخرى. هذا لن يجب في النفس منها شيء، لن يجب في النفس منه شيء، أن يكون قبضا ويكفي لتحقيق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد، مثل مثل الفضة بفضة يدا بيد مثل مثل، وقال في الذهب بالفضة والعسل لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد، فإذا اختار هذه المصلحة فيكم إذا كان يدا بيد، فإذا دفع عملة سعودية بعملة أمريكية أو بريطانية أو غيرهما فهل يكون الشيك قبضا وتقابضا في الحال، أم لا بد من أن يعطيه العملة في محله في المصرف ثم هو يحولها بعد ذلك، يعني يعطيه العملة السعودية ويأخذ مقابلها العملة الأخرى من نفس من صاحب المصرف ثم يحولها بعد ذلك؟ هذا إذا حصل هذا لا شبهة فيه، هذا طيب، هذا يعني حصول مقصود. سلم له مثلا 1000 ريال وأخذ مقابلها دولارات حالا أو جنيه استرليني أو ما أشبه ذلك ثم حوله في المصرف هذا أو في غيره، هذا لا شبهة فيه، إنما الشبهة فيما إذا أخذ شيك لهذا الشيء والمال يؤخذ من المحل الآخر، هذا هو محل النظر. وكثير من إخواننا الذين يرون أن هذا الشيء قبض وأنه يعني يحصل به المقصود كأنه قبضها لأنه مستعمل للناس مصارف كل مكان، وكأنه قبضها بنفسها ولا بأن في النفس منه شيء وإن فيه توقف. الله جل وعلا أعلم.
إذا تزوج رجل بنت وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟
هذا له أسباب، قد تكون البكارة ذهبت لأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت فاحشة ثم تابت ندمت وظهر منها الخير لا يضره ذلك، وقد تكون البكارة زالت بشدة الحيض، فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة ذكرها العلماء، وكذلك تزيل البكارة ببعض الوثبات، إذا وثبت من مكان إلى مكان وطمرت من مكان إلى مكان أو نزلت من على المرتفع إلى على السافل هو فتزول البكارة، فليس من لازم البكارة أن تكون يكون زوالها بالزنا، إذا دعت أنها زالت البكارة بأمر غير فاحشة فلا حرج عليه، أو بأمر من فاحشة ولكنها ذكرت له أنها مقصوبة مكرهة فإن هذا لا يضر أيضا، إذا كانت وضع عليها حيضة بعد الحادث أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا يعني جعلته في حالة فاحشة فعلها ثم كانت ندمت فإنه لا يضر ولا يضر يشفع ذلك، فإن يشكر عليها فإن غلب عن ظنه سلطها واستقامتها أبقاها، وإذا طلقها مع الفتك وعدم الإظهار ما يسبب الفتنة والشر.
هل ترجع له فلوسه؟
لا ما يهدر إلا إذا عرف أن الفاحشة، يعني المكارة قد تزول الحيض قد تزول لأسباب أخرى قد تهوى بذلك، قد تكون مكرهة ومكرهة ثم حكم لم يفعل شيئا، قد تكون أيضا لو غاب جعلت الموافقة ولكن الله تابع عليها وحتى حالها.
كان في بعض البلدان يحبوا أن يرى البكارة في الثوب يعلنوها بالعصر بالنهار، إذا وجد رجل مرأته فيها غير بكارة وأراد يكسر ذلك وكلفه بذلك تفكها، هل له يرد له فلوسه؟ في بعض البلدان أن المرأة إذا دخلت على الرجل بالليل في الصباح يطلبوا في الثوب يعني بكارتها يعلنوها عن ظهر النساء، أصبح ما فيها ثوب، هي ما لها بكارة وهو ستر يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب، فقال ليس لها شيء ثم فكها، هل له أن ترجع إلى فلوسه؟
لا إذا كان ضروري يمكن أن يقال هذا في الأخر زمن أخر حتى تستطيع عليها وهو قد ذلك فإن يمكن أن أطلعها وإن شاء طلعها، يمكن أن زمن من غير المكان، إذا كان ضروري لا بد من أن هذا شيء عنده في عاداته، وإذا دخل فترمها في السنة في إمكان أن يضع شيئا من زمن أخر ويعني عنده في أرض العمل
إلا على شكل الله والله والنبي صلى الله عليه وسلم ستة الله والله الدنيا والآخرة.
هل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول هل لهذا الزوج ثلاث طلقات من جديدة؟
لا، إذا طلقها الزوج أخر طلاق ثم تزوجت زوجا شرعيا ودخل بها ثم عادت إلى زوجها الأول بعد الطلاق وبعد الموت لا يكون لها ثلاث طلقات مثل ما كانت نكاحا. لكن لو كان طلقها إلى واحد أو طلقها ثنتين ثم تزوجت ثم عادت إليه ما نسألها لما بقي من الباقي الأول وحدها ثنتين اللي بقي لها يبقى. أما إذا كانت استوفاء ثلاث طلقات ثم طلقها ثم نكحت نكاحا شرعيا ثم طلقت ومات زوجها بعد الدخول بها من وقتها فإن الزوج الأول يتزوجها ترجع لها بعد ثلاث طلقات
وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟
تقدم لها إذا كان طلقها واحدة وثنتين ثم رجعت بالمراجعة في نكاح جديد كمخلوعة ومخلوقة فإنها ترجع على الطلاق الباقي.
هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عمة البنت؟
لا، زوج الأخت ليس محرما لزوجة زوج الأخت ونحوه كذلك العمة نفسه العمة التي يحرم عليها نكاحها على البنت لا ينتهي ما بينهما وهكذا خالتها لما لا تحرم وقت بل يكون محرما زوج أختها وهكذا زوج عمتها كذا زوج خالتها وهكذا نفس العمة عمة الزوجة وأخت الزوجة خالت الزوجة ليست في حال ليس محارمة للزوجة الأخرى لأن أمها محرمات عليه وإذا طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد العدة. فالحاصل من أمر النساء السهل سهل أمر النساء مع زوج أختها والسهل أمر الناس مع أخي زوجها أو عم زوجها وهذا غلط لا يجوز. لا يجوز المرأة أن تتساهل مع أخي زوجها ليس محرما لها وليس أمه محرما لها ولا أقرانه وإنه نحرم أبوه أبوه هو نفسه هو المحارم أما أخو الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج خال الزوج ثلاث محارم وكذا زوج الاخت زوج العمه زوج الخاله ثلاث محارم عليها
اخو الزوجه احرم لها باختها بعض الناس ينسبوا كلام الى الشافعي على ان اخو الزوجه محرم لاختها
اخو الزوج
اي اخو الزوجه اذا رجم الزوج على امراه لا اخت يصير محرم لها يصيرها محرم
يعني زوج اختها محرم لها
اي
لا لا شافي ولا محرم لا شافي ولا غير إجماع المسلمين لا يكون محرم ولا رغم لعمتها ولا غير يعني هذا حين وقت محبت.
الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق
لا طلاق لا طلاق ولا عتق في إغلاق فيه دين ولكن له شواهد تعضده وتجبره ويحتج به لشواهد من الكتاب والسنه ولله لا قصه موسى حين اطعن الواحد بسبب الغضب وكذلك قوله جل وعلا من كفر بالله ما فيه الا من يكره وقلبه صلى من عباد فالاخلاق هو الاكراه وشده الغضب الذي يغلق على الانسان قصده وفهمه حتى لا يتصور ويتوسع على الطلاق وان شده الغضب شدة الإكراه تقف عنده الزوجة فلا يبال بها بل يطلقها ليتفرق من هذا الإكراه الذي هو الظلم من ضربه أو تهديده من يضره أو ما أشبه ذلك أو شدة غضبه الذي ظهرت أسبابه ودلائله وسائله حتى غلق عليه قصده وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه إلا التخلص من هذه المرأة بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد أو مضاربة أو مشادة أو ما أشبه ذلك
نرجع
إلى السكران لأن السكران كالمجنون وكالمعتوه ثبت أنه حين طلق أزال عقله بالسكر أو بالعتب أو بالجنون أو بالغضب الشديد الذي أزال شعوره فإنه لا يقع معه الطلاق وغير المسائل فيها تفصيل إذا زال شعوره كلية هذا عند جميع العلم إذا زال شعوره كلية وإذا شد به غضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع في الطلاق كذلك العتب لا له عقل وهكذا جنون هذا لا طلاق على فكره استكبار الذي أكل أو شرب ما يجيب عقله ولم يتعلم، هذا عند الجميع لا يقع طهرا. إنما الخلاف في مسألتين، لا هما تكرار متعمد السفر، يتعمد السفر حتى زال عقله متعمد، فالجمهور أن طلاقه يقع. كل هذا هيئة الراجح أثار رضي الله عنه وجماعة من العلم لأنه لا يقع، وثبت أنه غلق في حال السفر ولو كان متعمدا للشرب، لأن عقوبه عقابه الحد الشرعي لا فصل زوجته منه، بل عقابه معروف هو الحد الشرعي. أما إخراج زوجته من أبنته فلا في ذاك الحد الشرعي. كذلك السلسلة الثانية، إذا كان غضبه شديدا ولكن لم يزل عقله بكلية، بل اشتد به الغضب وانغلق عليه القصد ولم يملك نفسه لكنه دون مجنون، لم يكن على حد ذهاب الشعور الكلية، هذا له خلاف. فذهب قول أن لا يقع الحق له بالمجنون والمعتوه استقرار، وذهب قول أنه يقع الحق له بالغضب الخفي والحق له بالعقلاء، والأرجح عدم وقوع شرك الغضب ولا قرار القصد وظهرت أسباب الغضب الشديد، فإنه يلحق بمن ذهب عقله، لأن الغضب الشديد لا يملك نفسه ولا يصبر العواقب ويقع بما يضره ولا يحرم.
نعم. نرجو شرح الرضاع الذي يحرم، حيث أن بعض الناس يتزوج أخت أخيه الصغير من الرضاع، فهل يقول هذا؟
الرضاع يبين قبله الرضاع، قال الله تعالى: قالوا أمهات التي أرضعنكم وأخوات من الرضاع. فرص التعليم للرضاع موجود في القرآن الكريم للأمهات والأخوات، ثم جاءت السنة بتحريم الفراقين مثل مثل النفس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النفس. ولما قيل له: ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: إلا أن تقصي من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النفس. ولما استأذن عم عائشة من الرضاع عليها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فإنه عمك، فدل ذلك على أن الرضاع في النفس. فإذا ثلاث الرضاع لديها شرعية وفي امرأة ثقة، لأن أرضعت امرأة خمس رضاعات للطفل في الحولين ثبت عنه الرضاع، خمس رضاعات الأكثر للطفل على كونه في الحولين، فإن ثبت الرضاع وتكون المرضعة أما لا يكون أولادها إخوة لا، وأبوها تكون جدة لا، وأمها تكون جدة لا، وهكذا تعصب على نفذ فاتوى الرضاع. لكن بعض الناس أدرى في هذه المسائل، فإذا كان أخوه الصغير قد ارتضع من امرأة وكلمة رضا منها فله ينكح أختاه الصغير، لأنه لم يرتضع من أمها إنما ارتضع ولا تفضل من أمه. الحاصل إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة صارت بناته أخوة للصغير، ولا يحرمن على أخ كبير من المرأة إذا رضع زيده أخ صغير من زينب، ولا هو له أخوة كبار ولا زينب بنات، فإنهن يكون حلا لإخوان الرضيع، ولا يحل للرضيع الرضيع حلهن، ولكن إخوانه ليسوا حرام عليهن، ولا أخوات الإخوان الكبار، لأن الكبار ما رضعوا من أمهن، وهن لم يرضعن من أمهات الكبار ولا من ذويات آبائهم ولا من أخواتهم، فلا يحرم عليهم ولا يحرم على الصغير على أخيه الصغير الذي وضع لكم من جنة.
إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين، هل هذا النكاح يصير صحيحا؟
إذا زنى رجل بامرأة ففيه تفصيل، إن كان رغبته في النكاح فيها بعدما تاب فلا بأس، إذا أعلن التوبة جميعا وظهر منهما ما يدعى التوبة فلا بأس. أما ما دام على حالهما السيئة فلا، لأن الله جل وقال: الزاني لا ينكح إلا زانية وشرك، والزانية لا ينكح إلا زانية وشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا بد من النظر في الأمر، إذا ظهر منها دائر التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما على قول المختار، هذا هو القول المختار. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إن كان هذا حاله، ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بعد الظهور فلا إلى التوبة، ومرور حيضة على الزنا حتى يستبرا بها الرحم فيستبرا بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاءت ذلك وإلا هذا.
من نوى التوقيت في الزواج أن يكون ذلك متعة؟
التوقيت محل نظر، النية محل نظر، إذا كان ليس بشرط ولا اتفق على شرط فتكافأ العلماء في ذلك، والأولى والأصح أنه لا يكون متعة. فلو تزوجها بغربة من نيته أنه إذا أراد الرجل طلقها فالصحيح أن هذا لا حرج فيه، لأن قد يعجل عن نيته وقد يرغب فيها وينقلها، هذا لا مشارة بينهما، وإن في نيته أنه لا ينتقل بها إلى خلافه فلا يضرها، ليس بشرط ليس ما متعة هذا صحيح. وذهب بعضها العلم إلى أنه يكون متعة إذا كان في نية ذلك، ولكن أرجح والأقرب والأظهر أنه ليس متعة، والناس يحتاجون إليها تجف في بلاد الغربة أمريكا وترى وغير ذلك، ويخشى على نفسه فتنة ويسهل الله له زوجة مناسبة ويتزوج وفي نيته أنه مثلا أراد العودة طلقها لأنها قد أثناء البلاد أو لأسباب أخرى، فهذا لا يمنع من صحة النكاح، وهذه النية قد تنقلب قد تنفسخ قد يرغب فيها ويقولها فلا يضره هذه النية لعدم المجاورة. نعم.
ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في الوجوه الخيرية؟
لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك ولا غيرها على فوائد، لأن هيبة من إذا أدعى عنده المال يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه عند المودع أو لتصرفه المودع ويحفظه قرضا عنده، ثم أراد أخذها على حساب الإسلام الجاري يقضي حاجاته ولا يأخذ له فوائد. أما استغلاله على فوائد فلا يجوز، ولو قال أنه يصرفها في البنوك الخيرية أو في المشاريع الخيرية لا يجوز ذلك، لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، يعني جهل هذا الأمر وقبضها ما درى ويحسب أنه جائز، فإنه لا يردها إلى البنك ولا يردها إلى المصرف، بل تصرف في مثل فقراء محاويل، مثل سلاح طرقات، مثل سلاح مشاريع تنبع المسلمين أمدية يطلب منها الناس، طرق يطلب منها الناس، مثل نهر البغي، مثل حبان الكاهن، مثل المكوس التي خلت دولة ثم هدع الله وتركتها، تصرف في الوجوه الخيرية التي تنفع المسلمين، مثل مال الضايع الذي ذهب صاحبه ولم يعرف وأشبه ذلك، لا ترد إلى أصحابها. وهكذا ما أعطاه الكاهن من المال لإقبال بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيده إلى صاحبه، بل يصرف في وجه الخير من مساة فقير ومسكين ونحو ذلك. مثل هذا مهر البغي ما تطاه المرأة للزنا حرم عليها نعوذ بالله، لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يصرف في جهة أخرى كمساة فقير، ولا يخبر أنه كذا وكذا، فهو بالنسبة إلى الفقير وإخوته حل له، لأنه مال ضايع، مال لا صاحب له حقيقة، لكن الذي أخذه بوجه محرم لا يستعمله، وإذا صرفه لفقير مسكين حل له، لأنه بمثابة المال الضايع الذي يصرف في جهة أهلية تنتفعه.
هل يجب على المرأة الخروج إلى حاجتها إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الآونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟
خروج المرأة في تفصيل، يعني تخرج لحاجتها مسكرة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها، كان النساء يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجاتهن، فإذا خرجت مع العناية بالستر والحجاب فلا حرج، ولكن ينبغي مهما كان سكن الخروج والحذر من عواقبه الوخيمة، وينبغي لأولياء المرأة مهما أمكن أن يقضوا حاجاتها زوجها وأخوها وأبوها، ينبغي يقضوا حاجاتها، ولكن في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد وتعرض النساء للفساد ينبغي في مثل هذا سكن الخروج والحذر من شره، وينبغي للأولياء أن يقضوا حاجات المرأة النساء حتى يكفوهن مولة الخروج مهما أمكن، ولا يكاد خروجها إلى محرم، لا لأنه سفر محرم السفر، خروجها لحاجاتها ما يسمى سفر، ولا يحتاج إلى محرم ولا يحتاج إلى مصاحبة إذا كان محله آمنا، أما إذا كان محله آمن ينبغي أن يكون معها غيرها في الكلام والأربع جميع حذرا من الفتنة، ويكون المستترات بعيدات عن الفتنة، أما خروجهن بالتكشف والتبرج هذا من أقبح المنكرات ولا يجوز أبدا، حتى ولو معهن محرم، إذا محرمهن لا يبالي وجوده كعدم، لكن غير مستترات وجوده كعدم، الحرام موجود منكر ومحرم ما يكرم معها زوجها أو أبوها وأبوها، إذا كانت غير مستترة غير معتنية غير مشبة المتبرجة هذا منكر سواء معها محرم أو ما معها محرم.
نحيط علم سماحتكم أن المستشفى التخصصي لا يؤذن فيه للصلاة وليس فيه مكان خاص للعبادة، بل فيه من التقاليد الأوروبية ما يهدد بالخطر ويدعو ضعاف العقول إلى تقليده، فما هي توجيهاتكم سماحتكم؟
يا أولئك الله
هل المناكير التي تضع على أظافة المرأة تمنع وصول الوضوء إلى الأظافة الجائزة؟
أن نبهنا على المرة أنها لا تنبغي ويجب إزالتها عند الوضوء لأنها جسد تمنع الماء، فنبهنا على ذلك أنه يجب أنها تزيل هذا الشيء من الوضوء ولا يجب بقاء مع الوضوء لأنه يمنع وصول الماء من الظهر.
هل تحتجب المرأة عن زوج خالتها؟
تقدم هذا زوج الأخت، زوج الأخ والأخت والخالة والعمة ليسوا محارم، هذا المرأة تحتجب عن زوجها وعن زوج خالتها وعن زوج عمتها، لا زوج أمها وابنتها، أما زوج أمها لا محرم، زوج ابنتها محرم، زوج جدتها محرم، زوج بنت بنتها وبنت ابنها.